بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المبارك رياض الصالحين: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. في هذا التبويب حكم النميمة، قال: باب تحريم النميمة، وبيان معناها، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، فهي حرام. وقد نقل على ذلك الإجماع رحمه الله في كتاب الأذكار، وعرفها هناك بقوله: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وقال رحمه الله: قد ذكرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليها، وذكرنا بيان حقيقتها، ولكنه مختصر، ونزيد الآن في شرحه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كقوله: فلان يقول فيك كذا. وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيبا أو غيره. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس، وهذه مما ينبغي أن ينتبه له. قال: وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية، وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا لزمه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله تعالى واجب. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقول الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس أن لا يحملك ما حكي لك عن على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك. ما الواجب عليك؟ أن ترده، لا أن تبحث حتى تتيقن هل قال أم لا. قال: أن لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله: ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا، فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهي عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وقال وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن، والله أعلم. ثم استدل رحمه الله لهذا الباب تحريم النميمة بآيتين. قال قال الله تعالى هماز مشاء بنميم، هذه الآية فيها ذم المشي بالنميمة. قال القرطبي في التفسير مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، يقال نم ينم نما ونميما ونميمة، أي يمشي ويسعى بالفساد. وقال الحافظ ابن كثير والهماس اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال هماز مشاء بنميم أي يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. وقال وقوله هماز قال ابن عباس وقتاده يعني الاغتياب، مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. فهماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. ومشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما وحسنه الألباني عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم، وهذا في شد الانتباه لما سيأتي من كلام، وفي حث على التخلق بأخلاق الأخيار وأن يكون الإنسان منهم. ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، ثم قال ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. وفي رواية عن عبد الرحمن بن غن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت. قال وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقدمت هذه الآية في أول هذا الكتاب، وفيها أن كل ما يتلفظ به الإنسان من لفظ فإنه يحصى عليه. قال العلامة ابن كثير ما يلفظ أي ابن آدم من قول أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك أي معد لذلك مسخر بأن يكتب كل ما تلفظ به، يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. هذا فيه غلظ تحريم النميمة وشدة الوعيد عليها. قوله لا يدخل الجنة نمام هذا لفظ مسلم. فعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية البخاري عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. من عثمان؟ الخليفة الراشد أمير المؤمنين. فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وعند مسلم عن همام الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. يعني يخبرون العالم ليوجه التوجيه الصحيح. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. وسيأتي الكلام على هذا فيما سيأتي من باب. فقال حذيفة وأراد أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال النووي رحمه الله فالقتات هو النمام وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناه من فوق. قال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه بكسر النون وضمها نما والرجل نمام ونم وقته يقته بضم القاف قتا. قال القرطبي وفي الصحاح القت نم الحديث والنمام هو الذي يرفع الأحاديث يقتها على وجه المفسدة وإلقاء الشرور. وقال ابن حجر وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه وكلاهما في النتيجة سواء. قال القرطبي وفيه دليل على أن النميمة من الكبائر. كيف قال من الكبائر؟ لأنه الوعيد الشديد فيها. وإنما كانت كذلك لما يترتب عليها من المفاسد والشرور. وقوله لا يدخل الجنة ذكر النووي رحمه الله أن فيه تأويلان كما في نظائره من الوعيد. قال أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم. يعني من قال النميمة حلال مع علمه بالتحريم وغير متأول هذا مستحل والمستحل كافر. قال فيه تأويلان أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم والثاني لا يدخلها دخول الفائزين والله أعلم. وقال ابن حجر قوله لا يدخل الجنة أي في أول وهلة كما في نظائره يعني كل ذنب تحت المشيئة إلا الشرك بالله عز وجل. وهذا كما تقدم من كلام النووي إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة. كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه. وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا فلا منع من ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله بوب في الصحيح بقوله: باب النميمة من الكبائر. وبوب بباب آخر فقال: باب ما يكره من النميمة. قال: باب النميمة من الكبائر. وبوب أيضا بباب آخر فقال: باب ما يكره من النميمة. قال ابن حجر: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد، يجوز إذا كان المقول فيه كافرا مثلا، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم. فليس كل النميمة من الكبائر، وليس كلها يكره، فالأصل النميمة من الكبائر، ولكن هناك استثناء في القاعدة. ولذلك بوب من عظيم فقهه بهذين البابين ليأتي على فقه الباب كله رحمه الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. والإمام لما يذكر لفظة يقصدها قصدا، قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وهذا الحديث فيه أن النميمة من الكبائر، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب النميمة من الكبائر. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهو ظاهر فيما ترجم به. ودليل الظهور قوله: وإنه لكبير، فهذا نص على أن النميمة كبيرة، بالإضافة إلى أن صاحبها يعذب بها في قبره، وهذا شأن الكبائر. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، قال ابن حجر: وقد اختلف في المقبورين، فقيل كان كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال: وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين، وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين، لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، لأنه ثبت في تكملة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدتين فغرسهما في القبرين، وقال: لعله، وهذا الترجي، يخفف عنهما ما لم ييبسا. فلو كان كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب. قال ابن حجر: الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف، وأبو موسى هو ضعفه، وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه سبب التعذيب. يعني مر بقبرين من النجار هلك في الجاهلية فسمعهما يعذبان. رواية ابن لهيعة في البول والنميمة هذه ضعيفة. قال: وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة، ومطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلما أخرجه، واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر، يعني هذه القبرين من بني النجار لأنهم هلك في الجاهلية. قال أما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين، والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم، ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكر عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين، لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف، والنبي قد حصر التعذيب في البول والنميمة أو الغيبة، ولم يذكر الذنب الأعظم الذي يعذب به الكافر. وقال ابن حجر ولم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما. قال والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواه لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. هذا فقه عظيم. وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. من فعل هذا؟ من فعل هذا لما يبلغه شيء من السوء؟ هذا يستر ويطوى ولا يذكر ولا يتعمق في البحث عن فاعله. فقال إنهما يعذبان. في رواية للبخاري عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، قال النووي رحمه الله فيه إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. وقال ابن بطال وفي حديث ابن عباس أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به والتسليم له، وهو مذهب أهل السنة. وقال في شرح حديث صلاة الكسوف وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من عذاب القبر، قال وفيه أن عذاب القبر حق، وأهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصديق، ولا ينكره إلا مبتدع. وثبوت عذاب القبر لا مرية فيه عند أهل السنة والجماعة، وقد أنكره الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن مشى على طريقتهم، وقد فشى في عصرنا حين تصدر أهل الفتن للناس ونشروا ما يشاءون في وسائل تواصل تعم الأرض، وقد دل على إثبات ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد استدل الإمام البخاري في صحيحه بثلاث آيات، حيث قال رحمه الله باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى اليوم؟ بعد عند الموت في القبر. قال هو الهوان والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا أين؟ في الدنيا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث فكثيرة متواترة، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عذاب القبر حق، ففي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. وعند مسلم عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما من باب المخالفة، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال ابن حجر وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له، حتى وقع لسني أنه صلى على معتزلي فقال في دعائه اللهم أذقه عذاب القبر، فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطئ مثبته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستعاذة من عذاب القبر، وكان لا يصلي صلاة إلا استعاذ فيها من عذاب القبر. قال الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. قال ابن بطال هذه الآثار تشهد أن عذاب القبر حق على ما ذهب إليها للسنة. ألا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه وقد عصمه الله وطهره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فينبغي لكل من علم أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر التعوذ مما استعاذ منه نبيه، فهو ففي أكرم الأكرمين أسوة صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. قال الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 و300 للهجرة في رسالة أهل الثغر قال وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون فيثبت الله من أحب تثبيته. وقال الإمام أبو بكر الجرجاني المتوفى سنة 71 و300 رحمه الله في اعتقاد أهل الحديث قال ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا، يعني في البرزخ يعرضون عليها بالغدو والعشي، وأما في الآخرة فإنهم ينغمسون في العذاب. وقال اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب، ثم ذكر الأحاديث ثم عقبها بالآثار ثم ختم ذلك بما رواه حنبل قال سمعت علي بن عبد الله المديني سنة 21 و200 بالبصرة يقول، وعلي بن المديني إمام الدنيا، قال سمعت علي بن المديني سنة 21 و200 بالبصرة يقول نؤمن بعذاب القبر ونقول إنه حق، وإن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بمنكر ونكير. ولا شك عند أهل السنة أن إنكار ذلك ضلال بين. قال المروذي رحمه الله قال أبو عبد الله عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قوله وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. قال النووي رحمه الله جاء في رواية البخاري: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضا: وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير. وذلك استدل بلفظ البخاري وقال هذا لفظ البخاري، لأن فيه إثبات أن النميمة من الكبائر. قال: فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير. فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، كيف كبير وما يعذبان في كبير؟ قال: وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، يعني هو عند الله كبير ولكن هم يظنونه ليس بكبير. وما يعذبان في كبير يعني في ظنهم، ولكن عند الله بلى إنه كبير. الثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما، يعني سهل تركه. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها مثل النميمة، والله أعلم. وقال القرطبي: قوله وما يعذبان في كبير أي عندكم، وإنه لكبير أي عند الله. فالتنزه من البول والمشي بالنميمة في نظر أكثر الناس قد يكون ذنب هين، ولذلك يتسهلون فيه، ولكنه عند الله كبير. وقد روى ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، يعني كأنه أصابته رجفة من الرهبة، حتى إن كم قميصه جعل يرتعد. قال: فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين، أي عند الناس. قلنا: مما ذلك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. قال المنذري: قوله في ذنب هين يعني هين عندهما وفي ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لأنه هين في نفس الأمر. قوله: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة تقدمت، وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار. قال النووي: هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح. قوله: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر، قال النووي في شرح مسلم، وأنا إذا قلت قال النووي يعني في شرح مسلم، وإذا قلت قال القرطبي يعني صاحب المفهم في شرح مسلم. قال: روي ثلاث روايات لا يستتر، يستتر بتاءين مثناتين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة. وهذه الثالثة يستبرئ في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه، والله أعلم. لا يستتر، لا يستبرئ، لا يستنزه. وقال ابن حاجه: لا يستتر كذا في أكثر الروايات، وفي رواية ابن عساكر: يستبرئ من الاستبراء. ولمسلم وأبي داود من حديث الأعمش: يستنزه. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه. فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: كان لا يتوقى، وهي مفسرة للمراد. فلا يستتر من بوله، أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه ويتوقاه. وبين التنزه من البول وعذاب القبر خصوصية خاصة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. رواه الدارقطني. وقال الألباني في الترغيب: صحيح لغيره، وفي رواية: أكثر عذاب القبر من البول. قال الدارقطني: صحيح. قال ابن حجر: أي بسبب ترك التحرز منه. وهذا لا يعني أن الإنسان يشدد حتى يوسوس، إنما عليه أن يتحرز. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر في البول، فتنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني، وهو صحيح. فهذا فيه أن بين هذين فيه أن هذين الأمرين من الكبائر، النميمة وعدم التنزه من البول، وأنهما مما يعذب به الإنسان في قبره. قال النووي رحمه الله: وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: كان يمشي، بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا، والله أعلم. وقال ابن حجر: أبدأ بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة، يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النميمة وذكر التنزه عن البول في عذاب القبر؟ قال: أبدأ بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة، وهي أن البرزخ مقدمة الآخرة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. قال النووي: وفيه نجاسة الأبوال، وفيه غلظ تحريم النميمة. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة، والله أعلم. كم باقي الوقت؟ 10. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العطه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.